أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. الحقيقة موارد الفقه الإسلامي أيها الأعزاء الأكارم كله مهم، لكن هناك بعض المسائل لها أهمية وخصوصية أكثر من غيرها، وهذا إما مثلا بسبب كثرة الابتلاء بها، أو لوجود الإخفاقات فيها، أو لارتباط أحكام أخرى بها، مثلا الصلاة إذا قبلت، العفو، الوضوء إذا قبل تقبل الصلاة، لحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور. ثم أنه أيضا الحاج والعمرة متوقفين على الوضوء، شنو علاقة الحاج والعمرة بالوضوء؟ لأنه من ضمن من جملة أحكام مناسك الحج والعمرة هو الطواف، والطواف لا يصح ولا يتم إلا بأداء صلاة الطواف، وصلاة الطواف لا تتم إلا بحسن الوضوء، وهكذا. فإذا الوضوء له أهمية كبرى في حياتنا المجتمعية. كلامنا في المبحث الثالث في الوضوء، والذي تقدم الكلام عنه، وصلنا إلى المسألة 69. قال المصنف حفظه الله تعالى: غير مستوى الخلقة من جهة التحديد الطولي. إذا تتذكرون في الدرس السابق قلنا بالمساحات الجغرافية لغسل الوجه طولا وعرضا، شمال وجنوب وشرق وغرب، تمام، حددناها. هذا بالنسبة للفرد الطبيعي. غير الفرد الطبيعي شنو حكمه؟ هاي المسألة راح تتبنى مثل هذه القضية. أولا خلنا نرقمهم. أولا غير مستوى الخلقة من جهة تحديد الطولي، وبعدين راح يجينا النقطة الثانية من الجهة العرضية عرضا. فهذا غير مستوى الخلقة من جهة التحديد الطولي راح نقسمه أيضا على فرعين، فرع ألف وفرع باء. فرع ألف اللي هو من ناحية الذقن، يعني الحنج ماله، الفتش ماله، أسفل الفم ماله، اللي احنا نصيح له الذقن. في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، يعني شنو يعتبر ذقن نفسه؟ هاي فتوى، يعني يعمل بتكليفه وفق خلقته. بعض الأشخاص إذا شايفيهم الذقن مالهم طويل، يعني رأسه كأنما مدبب، الحنج ماله طويل، ما ملتحي هو، بس فد مصطلح ما أدري يقولون عليه بوزة طويل. ساعي المصطلحات قد تكون بها تجرف، لكن موجود مثل هاي الخلقة، الحنج ماله طويل. فهذا شي يسوي، يعني يقول أنا من أتوضأ أوصل الشفايف في الشفة مالت السفلى وأتوقف بالوضوء لأن الحنج ماله طويل، يقول له لا كمل الأخير، يعتبر ذقن نفسه، تمام. هذا من حيث الأسفل. إحنا تحدثنا عن الوجه من حيث الحالة الطولية، الطولية يبتدأ من قصاص الشعر إلى نهاية الذقن. اجينا على المنطقة الجنوبية السفلى من الوجه، قلنا له اعمل بتكليفك، اغسل وجهك النهاية ذقنك. زين، الروح هسه وين؟ كل هذا بالطولي. الروح هسه إلى المنطقة الشمالية من الوجه العليا، قال وفي ناحية منبت الشعر. فإذا كتبت على ناحية الذقن فرع ألف، يكون ناحية منبت الشعر فرع باء. أحسنتم. في ناحية منبت الشعر بأن كان أغم. شنو معنى الأغم؟ فد مصطلح نستعمله ونبات نستعمله على شكل شتوم شتيمة، نقول هذا أغم، هاي كلمة هذا أغم عندنا برا هاي إهانة، نوع من الشتم. تمام، خلينا نشوف هاي الشتمة اللي احنا نستعملها هي صدق شتمة لو لا. مثلا الناس تعتقد أنه الأغم ما يفتهم، أثول بعبارة أخرى، مطفي يعبرون عنه، وما شئتم عبروا من مصطلحاتنا الاجتماعية. قال بأن، هسه خلينا نشوف الأغم بالفقه شنو. قال بأن كان أغم قد نبت، هذا معنى الأغم، قد نبت الشعر على جبهته، الشعر نابت بقصته. أكو عن شايف ويج أشخاص أصلا جبهة ما عند، كأنما أصبع باقي متبقي بين الشعر النابت بجبهته وبين الحاجبين مالته. تمام، قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلا بعكس الأغم، الأغم الشعر نابت بالجبهة مالته. هذا منين يبتدئ؟ هم يبتدئ من منبت الشعر اللي قلنا لعليه، حتى لو من منتصف القصة، وبالتالي نصف القصة ما راح يغسلها باعتبار أنه أنتوا قلتوا لي من منبت الشعر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأصلع زين شلون الشعر نابت من منتصف رأسه، حكوا هيك صلعان، الشعر نابت من منتصف رأسه، أو أصلا ما عنده شعر على هذا الربع العلوي من الرأس اللي راح يجينا الكلام عنه في المسح، أو كان أصلع قد انحسر الشعر في مقدم رأسه، انحسر يعني تصحر، أكو تصحر بالشعر ماله، ما له وجود بالشعر براسه من فوق. فهذا شيء حكمه؟ قال هذا يرجع للمتعارف، يرجع للمتعارف. أنا إذا أصلع وما عندي شعر من فوق أرجع إلى أنه لو ينبت لي شعر، منين ينبت لي حالي حال اللي مثلي من قصتي ومن أمثالي؟ من فوق الجبهة بقليل، أرجع إلى المتعارف. زين، والأغم، الأغم قال قلنا لهم لا تمسح من حدود الشعر، أصعد لي فوق، خلي هذا جزء من الشعر يدخل، أرجع إلى العرف، أرجع إلى المتعارف من أمثالك. أنا هسه الشعر مالي نابت بجبهتي من حاجبي إلى آخر رأسي، يعني شلون أبتدأ أغسل وجهي من الحاجبين؟ لا، أرجع إلى مستوى الخلقة الطبيعية. فإذا أكو فرق بين الحكم على خلاف الخلقة من حيث الجهة الجنوبية اللي هي أسفل الذقن، اللي هو قلنا له اعمل بتكليفك، اغسلش ما بيطول اغسله، بينما اللي عنده مشكلة خلاف الخلقة من حيث الجهة الشمالية اللي هو منبت الشعر، قلنا له ارجع إلى المتعارف. هاي القضايا كون تثبت وتضبط. هاي التحديد الطولي، التحديد الطولي سبي فرعين ألف وباء. طيب، وأما غير مستوى الخلقة من جهة التحديد العرضي، هذا الشيء يكون رقمه، يكون رقم اثنين، لأن أولا كان غير مستوى الخلقة من جهة التحديد الطولي، والثاني من جهة غير مستوى الخلقة من جهة التحديد العرضي. قال لكبر وجهه، وجهه عريض فارش بسبب حالة من الحالات، لكبر وجهه، هذا غير خلاف الخلقة، وجهه حيل عريض أكبر من العادة، أو لا، أو لصغره، لصغره وجهه جدا صغيروني، جسمه عادي معتدل بس وجهه صغير. هذا يعبرون عنه إذا سامعين بي فد مصطلح قبل يستعملوه، يقولون إلى جناوي. شنو معنى الجناوي؟ يعني وجهه صغير أو رأسه صغير، فد مصطلح كان عندنا يستعمل قبل، أو لصغره، أو لا، المشكلة في طول الأصابع، وجهه عادي، كلامنا على الجهة العرضية، وجهه عادي نفس العرض العادي مال الناس، لكن أصابع إيده طويلة حيل، بحيث من يتوضأ ويخلي، إحنا مو قلنا ما بين الإبهام والوسطى، من يخليها على وجهه، الآن تخلي إيدك على وجهك، قلنا الإذن ما تلاح وجزء من الزلف من اليمين واليسار ما راح يلاح، هذا أصابع توصل للإذانة وتتجاوزه، أصابع طوال مال إيدة، مفترضين إحنا هيش مسألة. شو يسوي هذا؟ أو لطول أصابعي، أو لا وجهه عادي بس إيده ما نامية نموتا، فإيده صار هو إنسان كامل كبير ضخم، بس إيدك صار إيده قصيرة، أصابعها قصيرة، إيد باقية إيد مع الطفل. شايفين مثل أنا شايف مثل هذا، هاي الحالة أصابع إيده مع الطفل وإيده تشف مع إيده مع الطفل، مع أنه وجهه اعتيادي موجود. هذا شلون؟ هم قال أمس أغسل وجهي ما بين الإبهام والوسطى؟ الجواب قال أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه، عليه طبعا هنا عندنا أربع حالات، عرض الوجه أو صغره، طول الأصابع أو قصرها، هذا فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام، بس مو هو اللي هو بحسب تكليفه، لا، المتناسبتان مع وجهه، التتناسب ويا وجهه. إذن هذا ما رجع إلى العرف، هذا هم من طنا حكم خاص، قلنا لوجهك عريض خلي إيديك تلوح باللي تقدر عليه، أصابعك طويلة الزايد إحنا ما نحسبه، أصابع إيدك قصيرة من تغسل الوجه حتى لو تجزئ من الأعلى إلى الأسفل مرتين تسوي نصين حتى تلوح، لأن إيدك ما تلوح الظاهر، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه. إذن الضابطة هنا أيها الأعزاء هي سعة الوجه، الروح إلى سعة الوجه، هاي هي الضابطة في التحديد. طيب ننتقل إلى المسألة 70. قال الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، وجه اللي قلنا لك اغسله، الرجال مثلا عندهم بيه لحيه، وحتى النساء بعض النساء اكو شعر بوجوههم، شنو حكمه هذا؟ قال الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، طبعا هو حد الوجه يجب غسله، وهذا منتهي منه مسلم عندنا، يجب غسل ظاهره، هذا الشعر اللي داخل الوجه لازم تغسل الظاهر ماله، غسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور بالداخل بين الشعر الخشن. هسه أنا عندي هاي لحيتي كثيفة مثلا، خب من أغسل وجهي راح ينغسل الشعر، بس مو كل الشعر، الشعر الداخل الوجه، شلون الشعر اللي داخل الشعر الخشن هذا شو نسوي له؟ قال هذا مو واجب عليك إنه تغسله، يكتفي بغسل ظاهر الشعر من الخارج، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور في الداخل فضلا عن البشرة المستورة، يعني من باب أولى، إذا الشعر الناعم اللي جوه الشعر الخشن إحنا أو منبت الشعر قلنا لك لا توصل لمي، زين والبشرة؟ قلنا على البشرة المستورة بالشعر أصلا وتوصل لمي، هذا وين؟ بغسل الوضوء، أما بغسل الجنابة والأغسال الأخرى من حيض ونفاس لا، يجينا ذاك غير شكل حكم، لازم نوصل الماء داخل الفروة. نعم نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب، يعني يمكن وصول الماء إليه بسهولة وطلب، يجب غسله، يغسله، ارجع للحالة الطبيعية انه وانت تغسل وجهك الماء راح يدخل الى جزء من اللحية، ما ممكن انه قابل اللحية ما تك عليها دهن حتى راح يكون الماء بس على الخارج، اكو نسبة من دخول الماء، وهذا الريد على العرف. قال كما إذا بدأ نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب، يعني بحيث المي وصل من وحده بصورة طبيعية يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، أو كان شعر قصاصه يعني ماذا الرأس متدليا على جبهته، الشعر مع الرأس شايفين هاي القذلة اللي يسموها، الشعر ينزل على القصة مالته طوي خصوصا بالنساء يمكن متدليا على جبهته، فهذا شنو العلاقة الشعر؟ قال فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، هذا الشعر يكون توخره وتغسل، لأن هذا خارج ال... هذا من خارج الوجه، هذا من الرأس، الوجه وحد الرأس وحد، فالشعر اللي نابت بالرأس ونازل على الوجه وخره واغسل لنا البشرة، مو تقول والله أنا جبهتي قصتي مستورة بشعر الرأس، لا وخره من تريد تغسل، فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، بهما ضمير مثنى، على من يعود؟ على شعر القصاص المتدلي، والمثال اللي طانيه كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، شواربه طويلة فلازم تغسل البشرة اللي ساترتها الشوارب الطويلة. زين، أنا شفت بعض الأشخاص أكو فد مصطلح يعبرون عنه تماسيح، هذولا شنو أعزائي؟ ذولا الشوارب مالتهم مغطي الفم مالهم بتمامه، ما مبين حلقة وشفايف، ما مبينه، فهذا لازم نقول له كون توخر الشعر اللي نازل، لأنه الشفايف أيضا من ضمن الوجه، فلازم انه انت تغسل، فانه يجب غسل البشره المستوره بهما. زين، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشره، زين اكو الشعر رقيق بالخدود هذا ايضا فانه يجب غسله، فانه يغسل مع البشره لانه هذا مكشوف وما بيعنا في إيصال الماء إليه، فيجب غسله. ومثله في الحكم الشعرات الغليظات التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا، بعض الأشخاص شايفهم آني عند شامة بخدة، هاي الشامة بخدة ينبت بيها شعر خشن وغليظ، هاي متدلي مثل هذا الشعر، هذا يجب عليه أن يغسل هذا الشعر ويغسل البشرة اللي تحته، لأنه وصول الماء إلى تحت هذه الشعرة والشعيرات الغليظات لا يستلزم عناء، فيجب إيصال الماء إليه. زين، مسألة 71، لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف. شوفوا أعزائي، البواطن عندنا على قسمين، هذا أخذته في كتاب الطهارة، البواطن على قسمين أو سيأتيكم، بواطن محضة وبواطن غير محضة أو شبه محضة. البواطن المحضة مثل داخل بطني، داخل بلاعيمي، داخل جسدي، هاي بواطن محضة. البواطن المحضة بيها دم والدم نجس، هم وجب تطهيره؟ لا، مو أشرح جسدي وأطلع الدم، لا يجب، فهاي بواطن محضة. زين، إذا جبت أبرة هاي السرنجة وزرقت الخمر داخل جسمي، يجب تطهيره؟ لا، ما واجب تطهيره، لأنه ما لح بدني، بالأبرة ضغطت أنا هذا الخمر أو الدم أو البول أو المني أو أي نجاسة، أي نجاسة من النجاسات لا يجب تطهيره، لأن دخل إلى البواطن المحضة. زين، أكو بواطن غير محضة، البواطن غير المحضة، مثل من؟ مثل باطن الفم، مثل باطن العين، باطن الأذن، هاي يسموها بواطن غير محضة، يعني يمكن الوصول إليها ولكن أيضا مع ذلك لا يجب إيصال الماء إليها. وحتى في مسألة تطهيرها المشهور من الفقهاء أنه لا يجب تطهيرها. فإذا هسه طق خشم دم، هاي صاير عند هواي ناس، إذا طق الخشم مالي دم وطلع نزل على شفايفي، واجب علي أطهر هاي اللي نزل على شفايفي؟ زين بقى دم جوا بخشمي، أقدر أوصل لميها؟ واجب علي أطهر؟ الجواب لا، ما واجب عليك. وهكذا ماذا المسألة يفترض واضحة. خلينا نشوف هاي مسألة 71. لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين، كلامنا احنا بالوضوء، هني مو واجب عليك تغسلهن. فانت من الست شفايفك وتغسل وجهك وتفتح حلقك راح تشوف مطبق الشفتين ما لا حمي الوضوء، يأثر على الوضوء؟ قال لا مو واجب. الخشم نفس الشكل، ما لاح الفتحة مالته الداخلية مي، ولا العين، لأن عادة واحد من يتوضأ يغمض عيونه، يقول له هذا لا تغسله مو واجب عليك. من الأول هو أفتى بهذا الأمر. طيب مسألة 72، الشعر النابت في الخارج، الشعر النابت في الخارج عند الحد، نابت في الخارج عند الحد. احنا مو قلنا لك لازم من تغسل وجهك ايها المكلف تبتدئ من قصاص الشعر؟ قال ايه، بس يسأل هنا يقول زين الشعر النابت على هاي الحدود، هذا داخل بالوجه لو عابر على الرأس وما واجب علي غسله؟ قال إذا تدلى على ما دخل في الحد، الشعر النابت بالرأس ومدلي على الوجه، هذا الشعر لا يجب غسله، بل يجب رفعه وغسل البشرة الذي تحته كما قلنا، تمام ولا لا؟ وكذا المقدار الخارج عن الحد أيضا لا يجب غسله، المقدار الخارج عن الحد. احنا الشعر اللي نابت بالحد قلنا لك لا تغسله، والشعر اللي خارج من الحد وواصل للحد او داخل للوجه ايضا ما واجب تغسله، وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية. ايضا هذا اللحية الطويلة، لحيتي طويلة، خب الشعر نابت داخل الوجه بالذقن وبالعارضين الخدود، هذه اللحية الطويلة لازم أغسلها للأخير. شايفين لحايا مثلا العلماء، ولو اليوم هم الشباب عندهم هذا موديل جديد يطولون لحيتهم، خوش موديل الحمد لله، نرجو أن يبقى مثل هذا الأمر لأن هاي وفق السنة النبوية، يطولون لحيتهم، ما أدري شو يسموهم ذولا يطولون لحيتهم من الشباب، مودة موديلهم، ما يصلون أصلا بعضهم، طبعا ما أتحدث عن الكل. فهذا اللي لحيته طويلة واجب عليه يغسل اللحية إلى مسترسلة إلى آخر شعرة بيه؟ الجواب لا، لا يجب غسله. وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية، هذا أيضا لا يجب. فإذا الشعر اللي نابت خارج الوجه ونازل على الوجه ما واجب غسله، والشعر اللي نابت بالوجه وخارج بمده عن حده أيضا لا يجب غسله. مسألة 73، إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل بالوجه، أكو مكان خلنا نفترض أعماق العينين، هاي جو العيون، نوبات واحد من يغسل ما يلوحها بالماء، أو فد مكان بيمخلي صبغ أو من هالقبيل ما لا يحمى، إذا بقي مما في الحد، هو الحد شنو؟ قلنا ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا، هذا ذكرناه في أول موضوع الوضوء في الدرس الماضي. بقي مما في الحد شيئا لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة، هاي ولو بمقدار رأس أبرة مأخوذ من الروايات أيها الأعزاء. شنو حكم هذا؟ قال لا يصح الوضوء، وضوءك مو صحيح. فإذا أكو بقد رأس الأبرة، طبعا رأس الأبرة هو شقد، تخيل الأبرة دخلها بصبغ معين وجيب هاي الأبرة وتشك بيها وجهك، شقد هاي جدا بسيط، أصلا ما ترى يمكنهم بالعين إلا بتركيز. هذا إذا ملايح ماي وهو أكباط، إذا كنت عالما عامدا إلى آخر، وضوء باطل. فيجب أن يلاحظ أعماقه، أعماقه شنو الأعماق؟ اللي هو مجرى الدم من جهة الأنف، العيون جو العيون، وأطراف عينيه، أن لا يكون عليها شيئا من القيح، جراحة أو شي يسموه هذا الوسخ مال العين، نوبات واحد من يقعد الصبح يمكن اسمه دقن، مصطلحنا احنا نصيح لدقن، ما ادري له اسم اخر، هو شمع، هو مادة شمعية تفرزها العيون، خصوصا اللي يقعد الصبح او نوبات حالات مرضية تفرزها العين. هاي اذا موجودة وانا اتوضا مانع هاي من الوضوء، لان لها جرم فتمنع. بني شيء من القيح أو الكحل المانع، وهكذا. وكذا يلاحظ، وكذا يعني يجب عليه ملاحظة، يلاحظ حاجبه، شبيه الحاجب، أن لا يكون عليه شيء من الوسخ. اللي عنده حواجب طويلة أعزائي تتراكم عليها بعض الأتربة والأوساخ، شايف هاني بعض كبار السن هي شايفه حواجبهم تصير طويلة، فتشوف عليها بعض الأوساخ والأتربة، هاي يجب إزالتها، يجب إزالة مثل هذه الأوساخ والأتربة أيها الأعزاء. واحد يوخرها حتى يصح الوضوء، لأن احنا قلنا إذا بمقدار أبرة ما لايحة الماء يعتبر وضوء باطل، فبالتالي يجب عليه أنه إزالة مثل هذا الأمر. زين، قال وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاب. هاي شنو الوسمة؟ خلنا نعبر عنه كحل ومكياج أو من هالقبيل. وكذلك أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة مكياج أو خطاط له جرم مانع. إذا بس لون خليه ما عندنا مشكلة بي. فهو النسواء نساء تسأل على التاتو، شنو حكم التاتو؟ طبعا أكو فرق بين سؤالها تسأل من حيث أنه زينة والزينة محرمة لغير الزوج والأرحام، وبين أنه مانع عن الوضوء لولا. الجواب أنه حسب اطلاعنا إن التاتو ما دام داخل البشرة لا يؤثر على الوضوء. إذا مجرد لون داخل البشرة مثل هذا يسموه الوشم والدق وغيره، هذا لا يؤثر على صحة الوضوء، لأنه ما إلى جرم خارجي. إحنا عندنا اللي يمنع الوضوء هو الجرم الخارجي لا غير. وهكذا زين. طبعا اللي وجهه بنسبة من الدهون وأمكنه إزالة تلك الدهون يجب عليه إزالة تلك الموانع. وجهه وإيديه يزيل الدهون من على وجهه ويغسل البشرة، لأنه المادة الدهنية مادة مانعة. طبعا إذا كان يصدق عليها مادة مانعة، إذا نسبة بسيطة عادي ماكو مشكلة به على المتعارف، وإذا لا مادة دهنية إفرازات كثيرة كما رأينا في بعض الشباب مثلا، خصوصا خشمة مثلا بنسبة من الدهون عالية بحيث ما يستوعب المياه،
بل إذا زال بأظفر أو بآلة حادة احتمال يجمع نسبة من الدهن، فهذا إذا كان يعتبر جرم خارجي فيجب عليه إزالته، خارجي مو داخل الجلد، داخل الجلد ما لنا علاقة به. وهكذا قال في مسألة 74، بعد هذا يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على